فيه روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.
يا قومنا، هنا مواصلة حماس، حماس غير عادي. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. لاحظ يعني مستأجرين الجماعة ملحين ومصرين، أجيبوا داعي الله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم، هذا تذكير وتحضير وأغراء، ومقصود يغفر لكم من ذنوبكم يعني بعض ذنوبكم التي تتوبون منها، أو يغفر لكم ذنوبكم، وتكون من هنا بيانية أو تكون زائدة أيضا للتوكيد كما يقول بعضهم، ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله لا زال الكلام لهم، فليس بمعجز في الأرض، الله قادر عليه، وليس له من دونه من دون الله أولياء، أولئك في ضلال مبين. فهذه القصة فيها دعوة قريش إلى الإيمان، وأنهم إن كفروا فقد وكل الله تعالى قوما ليسوا بها بكافرين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيا بخلقهن، يعني لم يعجزه خلق السماوات والأرض، لأن الله تعالى لا يحتاج إلى عمل مثل ما يحتاج الإنسان إلى معالجة الأشياء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك بعض الناس يقول فأمر ربك بين الكاف والنون، وهذا فيه نظر، ما نقول أن أمر الله بين الكاف والنون، وإنما أمر الله هو كن، وبينهما فرق. فالله تعالى لا يحتاج إلى أن يعالج هذه الأشياء حتى يعيا، ولذلك قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وليس المقصود ستة أيام من هناك حاجة إلى ذلك، ولكن سنة الله أن الله تعالى ترك السماوات والأرض يعني تتكون شيئا فشيئا، وذلك قال بعضهم ستة أيام يعني من أيام الله، وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. ولا يلزم أن تكون ستة أيام من أيام الدنيا، لماذا؟ لأنه يوم خلق السماوات والأرض لم يكن هناك لا شمس ولا قمر ولا سماء ولا أرض، ولذلك لا نقول يعني ليست هي تلك الأيام لم تكن موجودة، أيضا الليل والنهار لم يكن موجودا. ولم يعيا بخلقهن يعني لم يعجزه خلقهن ولم يتعبه خلقهن، وما مسنا من لغوب بقادر على أن يحيي الموتى. وذلك ما بأولى، لأن السماوات والأرض خلقت من لا شيء، بينما الموتى هو إعادة خلق، وأيضا خلق البشر أول مرة أهون بالقياس العقلي، وإلا الله تعالى كله عليه هين سبحانه ولا فرق بينهم. بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار كما قال في المرة الماضية، ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أليس هذا بالحق؟ في المرة الأولى كانوا يوبخون أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، هذه المرة يقول لهم أليس هذا بالحق؟ النار والجنة والعذاب والحساب والبعث أليس حقا وقد رأيتموه؟ قالوا بلى وربنا، حلفوا عليه وآمنوا بالله يوم لا ينفع نفسا إيمانها. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر، هنا توجيه الدعوة للرسول عليه السلام، وقد أوذي وكفروا به، فيدعوه إلى الصبر والاستعجال. فاصبر، وهذا دليل على عظمة الصبر والحاجة إليه، الحاجة إليه في كل شيء، في العلم كما في قصة موسى الخضر، في الزواج، في التجارة، في الدنيا، في الدين، في العبادة والصبر عليها والصلاة، في كل شيء. من دون صبر لا يمكن أن يحقق الإنسان نجاح. ولكثيرا ما أوصي أبنائي وبناتي بقراءة كتابين في الصبر، الكتاب الأول جلاء الأفهام لابن القيم، الكتاب الأول عدة الصابرين لابن القيم، فيه نصوص وآيات وأحاديث وآثار في الصبر. الكتاب الثاني كتاب اسمه قوة الصبر، مترجم عن اللغة الأسترالية لمؤلفته جي رايات، وفيه تقنيات عجيبة وتجارب حياتية جميلة وتدريب على الصبر يعزز ويقوي من أهمية وقيمة الكتاب الأول. من دون صبر لن تنجح في دراستك ولا في زواجك ولا في مشروعك التجاري ولا في صداقتك ولا في طلب علمك ولا في برنامجك الإلكتروني ولا في دعوتك ولا حتى على صعيدك الشخصي. حتى الحياة نفسها تحتاج إلى صبر، ففيها أحيانا بعض الصعوبات وبعض التحديات التي إذا انهار الإنسان واستسلم لا قيمة لوجوده حينئذ. وبالصبر تتحول الحياة إلى جمال متألق أخاذ، فهو سر النجاح. قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهذا دليل على أن الصبر كما قلت سر النجاح، إن الله تعالى سماهم أولي العزم، نجحوا في هذا المشروع سبحان الله وبلغ 40 سنة. اربطها هنا، وجدت قال كثير من أهل العلم إن الإنسان يكون عنده مثلا مشروع معين وعمره 20-30، تجارة أو مشروع علمي معرفي أو اختراع أو دعوة أو مؤسسة أو أي شيء إلى 40. ممكن إذا وصل الإنسان للأربعين وهو ما عنده أي مشروع إطلاقا، في الغالب أنه لا يستطيع أن يبتكر مشروعا بعد 40 إلا إذا عنده نواة على الأقل لمشروع قادم، وهذا يصدق هذا المعنى. ولذلك ذكر 40 سنة الرسل والأنبياء يبعثون غالبا على رأس 40، وهم أهل لذلك، تأهلوا قبل ثم أرسلهم الله تعالى بعد 40 سنة ليكونوا دعاة إليه عز وجل، فكان هذا مشروعهم الأعظم الذي هو إنقاذ للبشرية كلها. وكان الصبر عدتهم، ولهذا قال فاصبر كما صبروا، كما صبر أولو العزم، ليس صبرا عاديا، لا، صبر استثنائي. ولهذا قال هنا كما صبر أولو العزم، وفي مرة أخرى قال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. وهذا صاحب الحوت نبي لكنه ليس من أولي العزم، وهذا يدل على أن أولي العزم جماعة من الرسل. بعض المفسرين قالوا أولو العزم هم الرسل جميعا، فقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل يعني فاصبر كما صبر الرسل. والراجح أن أولي العزم هم جماعة من الرسل. قيل أن أولي العزم هم الرسل الذين قاتلوا أقوامهم وكونوا جماعات ودول، وقيل أن أولي العزم هم الرسل الذين تميزوا بالصبر على الابتلاء، وعلى هذا يدخل فيهم مثل أيوب عليه السلام لأنه صبر. كم مكث أيوب في البلاء؟ هالسؤال الذي جاني أمس، 18 سنة. وقال الله تعالى في النهاية إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وكذلك مثلا سليمان ابتلي وغيره من الرسل والأنبياء. فعلى هذا يكون معنى أولي العزم يعني الذين ابتلوا وصبروا. وقال ابن عباس رضي الله عنه أولو العزم هم أفضل الرسل، وهم 4. من هم؟ إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، هذول 4، باقي 1/5. نوح. أنا قصدت بالأربعة إذا استثنينا الرسول عليه السلام لأنه خوطب أن يصبر كصبرهم، فنقول أولي العزم الذين أمر النبي عليه السلام أن يتأسى بهم هم 4: إبراهيم، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وهم أشبه الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم في شمول دعوتهم وقوتها وتأثيرها وامتدادها. وخامسهم هو الرسول عليه السلام، فقد صبر كصبرهم كما أمره الله عز وجل، كما صبر أولو العزم من الرسل. ولا تستعجل لهم، لهؤلاء القوم، العذاب الذي يطلبونه، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة، ساعة واحدة فقط، ساعة من نهار، يعني أي ساعة، ساعة عادية، ساعة قصيرة، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ليس المقصود بالساعة يعني 60 دقيقة، لا، الساعة تطلق على قدر قصير من الوقت، قد يطول أو يقصر، مثل يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم صلى الله تعالى من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. فإذا رأوا ما يوعدون كل العمر الطويل الذي قضوا وكل المتعة التي تمتعوا بها كأنها لم تحدث. بلاغ، يعني هذا بلاغ، كما قال سبحانه هذا بلاغ للناس ولينذروا به، يعني هذا تبليغ للناس، هذا إقامة للحجة، هذه دعوة إلى الإيمان، دعوة إلى التدبر. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ يعني لا يهلك، لا يهلك على الله إلا هالك، هل لا يهلك إلا القوم الفاسقون؟ والهلاك الذي يقع للناس ثلاثة أنواع. النوع الأول الهلاك الدنيوي، وهذا مرتبط بالظلم خاصة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله تعالى يهلك الأمم والدول والمجتمعات والحكومات بالظلم، ولهذا قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالظلم مؤذن بالهلاك، هذه حتمية إلهية وسنة ربانية لا تتخلف أبدا. ولذلك قال العلماء وروي في الأثر إن الله تعالى ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة، وذكر هذا ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية. إذن النوع الأول من الهلاك الهلاك الدنيوي، وهذا مرتبط، ولو نظرت في القرآن وتأملته وجدت هذا المعنى في عشرات المواضع، وهذا مرتبط بالظلم. النوع الثاني الهلاك الأخروي بالعذاب والحرمان من الجنة واستحقاق الوعيد ودخول النار، وهذا مرتبط بإيش؟ بالكفر، مرتبط بالكفر بخلاف الدنيا. يعني قد يكون الإنسان في الدنيا منعم لأنه أخذ بالأسباب والوسائل، ولكن له عقوبة في الآخرة. النوع الثالث من الهلاك هو الهلاك المعنوي بالضلال وعدم معرفة الحق، وهذا مرتبط بالفسق، بقوله فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، يعني الإعراض، الاستهتار، اللامبالاة، الاستسلام للعادات السيئة والفاسدة، عدم قبول الدعوة، عدم الإنصات لداعي الحق، فهذا نوع من الفسق الذي يكون بسببه، يعني أن الله تعالى لا يهديهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، فهذا نوع من التقسيم. بقي أنه ربما أنا يعني قد أكون نسيت آية في قوله أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. قوله سبحانه نتقبل عنهم أحسن ما عملوا يعني من الصالحين، قال نتقبل عنهم ولم يقل نتقبل منهم كما نقول في العادة ربنا تقبل منا، فقوله نتقبل عنهم دليل على أنه يتقبل منهم وأيضا يتقبل عنهم، بمعنى أنك لو دعوت له استجاب الله دعوتك. وكذلك الآباء، لأن الآية في سياق وصين الإنسان بوالديه، والنبي عليه السلام لما قال إن ولد الرجل من كسبه، فإذا الولد تصدق عن أبيه أو أطعم عن أبيه أو ضحى عن أبيه أو دعا لأبيه، وفي الحديث في صحيح مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله، لاحظ ليس عمل الناس له، وإنما انقطع عمله هو إلا من ثلاث: صدقة جارية هو وضعها، أو علم ينتفع به هذا العلم علمه ورثه من بعده، أو ولد صالح يدعو له، فهذا من عمله، يتقبل الله عنك عمل ولدك، حتى ليس عملك أنت فقط، يتقبل عملك وعمل ولدك. نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، لماذا قال أحسن ولم يقل حسن؟ إشارة إلى أولا الإشادة بعملهم، فذكر أحسن أعمالهم، وبالمقابل الكافرين والظالمين ذكر أسوأ أعمالهم، هذا معنى. المعنى الثاني أنه إذا المقصود نتقبل أعمالهم التي فيها التعبد، وأما الأعمال الحسنة العمل الحسن فقد يكون عملا عاديا ليس فيه تعبد، من الأعمال المباحة التي لا يؤجر عليها الإنسان ولا يأتم، وإنما هو عمل مباح، مثل كون الإنسان يأكل أو يشرب بشكل عادي من دون قصد أو نية، فهذا عمل عادي ليس فيه إثم ولا أجر، إلا ما الإثم والأجر على الشكر وعدم الشكر، وعلى الحلال وعدم الحلال. فهنا قال أحسن ما عملوا، يعني من الأعمال الصالحة، أما العمل الحسن فهو المباح، وهذا دليل على أن الإنسان يعني هناك أشياء هو متعبد بها، أمور العقيدة مثل ما ذكرنا، أمور العبادة، بينما هناك أمور في الحياة نسميها أمور عادية، أمور دنيوية، أمور داخلة في باب المباحات. الكثير يخلطون بين هذه وتلك، ولذلك يكثر عندنا وفي مجتمعنا الوصم بالبدعة في أمور لما تتأمل تجد أن الناس لا يعملونها على سبيل التعبد لله، ولا قصدوا بها التقرب إلى الله حتى تقول إنها بدعة. البدعة لو إنسان يعمل شيء بقصد التقرب إلى الله ويكون الشيء هذا غير مشروع، فهذا لا شك. مثلا لو واحد قال مثلا بمناسبة يعني من المناسبات النبوية أنه والله سيكون هناك مثلا إحياء هذه الليلة لمجرد أنها الليلة التي نزلت فيها هذه السورة مثلا، أو لأنها ليلة من ليالي معارك الإسلام، نقول هذا يحتاج إلى توقيف وإلى نقل وتشريع. لكن لو أن الإنسان عمل عملا دنيويا عاديا ليس فيه معنى العبادة لله، وإنما هو من أعمال المباحات أو أحيانا من مكارم الأخلاق، فهذا الأصل أنه لا يلزم تطلب دليل له. ولا بأس أن أضرب لكم مثلا حيا، في هذه الأيام يكثر الكلام عن التهنئة بإيش؟ بالعام الجديد. فأنا أقول هذا ليس يعني ممكن لو واحد قال مثلا التهنئة برمضان كمثال، أو التهنئة بعشر ذي الحجة، أو التهنئة بالعيد، ما حكمه؟ نقول صح، لأنه هذه أعمال فيها تعبد، ومع ذلك لم يرد فيها نصوص صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء توسعوا فيها ونقل عن الصحابة في بعضها ونقل عن التابعين، وقال كثير من العلماء أن هذا من مكارم الأخلاق.